تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة.
الجلباب القصير لا شك أنه لا يستر الستر الذي ينبغي، وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس، وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا، لا يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها، ولكن الشرع قواعد وأحكام عامة. فقوله تعالى لا تقربوا الزنا مثلا تفيد أن كل شيء يكون سببا للزنا، ولو لزنا العين والنظر والاستماع، فإنه يتجنب، لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة، ثم بعد هذا يحصل.
تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة.
الجلباب القصير لا شك أن
تقول اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت، فهل هذا يعتبر من لبس السواد، يعني يعتبر من النياحة، علما بأن هذا عرف دارج عندنا؟
كل مظهر يكون به إظهار الحزن والسخط من قضاء الله وقدره فإنه محرم، لأن الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان لباس السواد ينبئ عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حراما، وإذا كان لا ينبئ عن هذا ولكنه علامة فقط فهو أهون.
تقول اعتادت النساء، ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء مع أني لا أخرج بها إلى غير المحارم، وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر أو من الخلف وبها سحاب؟
لبس الملابس الضيقة، والمراد لبس المرأة للملابس الضيقة.
نعم.
إذا كان الضيق شديدا بحيث يصف مقاطع الجسم فهو حرام، داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مكان كذا وكذا. أما إذا كان الضيق لا يصف حجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به، وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول محرم سواء كان بين النساء أو بين المحارم أو بين الأجانب. وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به. أما الفتحات التي تكون على الصدر فإنه إذا كان بين النساء فلا بأس، لأن الجيب أحيانا يكون واسعا يبدو منه النحر. وأما إذا كان مع الرجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان من الرجال من المحارم، أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.
ما حكم لبس الملابس الضيق؟ هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟
لا يلزم هذا، لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين. وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحكم عليها أن تلبس الخفين، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين، فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت؟ نقول تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر كفين دون أن تلبس قفازين.
هل يجوز أن تحتجب المرأة بلون غير الأسود؟
أن
تحتجب إيه؟ أو أن تتخذ حجاب غير الأسود؟
كأنه يقول هل يجوز أن تلبس المرأة خمارا غير أسود؟ فالجواب نعم، لها أن تلبس خمارا غير أسود بشرط أن لا يكون هذا الخمار كغترة الرجل، فإن كان مثل غترة الرجل كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان لونا أبيض ولكنه لا يلبس على كيفية لباس الرجل فهذا إذا اعتاده الناس في بلادهم لا بأس به، وأما إذا كان غير معتاد عندهم فلا، لأن لباس الشهرة منهي عنه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر أخوات المسلمات بأمر هام، ألا وهو ما اعتاده بعض النساء من تلقي الموضات الجديدة بالقبول والمتابعة ولو على حساب الآداب الشرعية، فإن من النساء من فتن، بل من النساء من فتنت بتلقي الموضات واستعمالها، سواء كان ذلك في اللباس الظاهر أو اللباس الباطن أو في المزينات، وهذا غلط عظيم. والذي ينبغي للمرأة أن يكون لها اعتداد بنفسها وعاداتها وما عرفه الناس من قبل، حتى لا تكون إمعة تقول ما يقول الناس وتفعل ما يفعل الناس، لأنها إذا عولت نفسها المتابعة كان ذلك خطرا عليها، ألا يكون لها شخصية ولا قيمة. فليحذر النساء من تلقي الموضات الجديدة لا سيما التي تنافي الدين وتوجب التشبه بأعداء الله. نعم.
تقول في سؤالها ما حكم لبس البدلة بالنسبة للفتيات الصغار التي في السنة الأولى من العمر إلى سن العاشرة، وكذلك لبس الملابس الضيقة للفتيات الصغار والكبار جزاكم الله خيرا.
أما النساء الكبار فلباس البنطلون والألبسة الضيقة تدخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذنان البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. وأما البنطلون فيزيد أيضا أن فيه تشبها بالرجال، ويزيد أيضا أننا لا نأمن أن الذين يريدون لهذا البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه كما انسلخت بعض البلاد الأخرى، لا نأمن هؤلاء أن يوددوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة ورقته، ويكون هذا البنطلون ضيقا حتى إذا لبسته المرأة صارت كأنها عارية تماما، لأن نعلم أن أهل الشر يريدون إفساد أهل الخير بكل ما يستطيعون. نسأل الله أن يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم. فالبنطلون محرم فيما نرى من وجهين: الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، الوجه الثاني ضيقه، الوجه الثالث أنه ذريعة لمفسدة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهول لكن فيه مفسدة، وهذه المفسدة أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة نزع منها الحياء وصارت لا تبالي أن تتبين عورتها بالرؤية أو بالحجم، فتعتاد هذا اللباس وفي النهاية تبقى عليه ولو بلغت. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول: إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا فيه صورة سواء كان حليا أو ثيابا، وسواء كان ثيابا كاملة كالقمص أو نصف ثوب كالفنائل، فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له.
تقول: إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا فيه صورة سواء كان حليا أو ثيابا، وسواء كان ثيابا كاملة كالقمص أو نصف ثوب كالفنائل، فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له.
من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث ولبس جوربا آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟
إذا لبس جوربا على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة، بمعنى أنه لبس الجورب لصلاة الفجر ثم عند صلاة المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر فتطهر لصلاة المغرب ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فوقه، فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل، ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول، بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مسافرا، ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى، لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل، وأما مسح الجوربين جميعا فليس بمشروع.
جزاكم الله خيرا.